وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك مطلب جديد لا ربط له بسابقه، وحاصله إن الرشوة محرمة إذا كانت رشوة على الحكم، ولكن نسأل عن الرشوة في غير الحكم. كأن يدفع شيء من المال إلى شخص ليهيئ لي جواز السفر، أو يحصل لي قطعة أرض من الدولة، أو ما شاكل ذلك مما تعرفون تداوله. أيامنا هذه، فهل يجوز ذلك أو لا؟ فالرشوة لا تدفع على الحكم، بل على تسهيل أمر آخر لا يرتبط بالحكم. يجيب قدس سره عن ذلك بأن المطلب الذي يراد تسهيله تارة يكون محرم، ولا إشكال آنذاك في حرمة دفع المال والرشوة عليه. وهكذا لو كان ذلك المطلب مشتركا بين الحرام والحلال، وقيل للطرف أعطيك أنا مقدار من المال وهيئ لي أنت من الدولة قطعة أرض، سواء كانت من الأراضي المباحة أو من الأراضي المغصوبة، أنت تهيئ لي، مهم أنا أريد قاعدة أسكن فيها ما عندي. وهذا شنو، يجوز ولا لا يجوز؟ أيضا. وما هي النقطة في ذلك؟ في عدم الجواز. ربما يتصور أن النقطة هي صدق عنوان الرشوة، فإن الرشوة مصطلح لا يختص بباب القضاء والأحكام، بل يعم المجالات الأخرى أيضا. على ما يظهر من الفيوم في مصباح المنير، لأنه فسر الرشوة بمعنى عام، حيث قال العبارة التي قرأناها فيما سبق، وقد قرأنا عبارته فيما سبق، الآن نقرأها العبارة من جديد. خلي أحفظ الله عبارته من جديد. ماذا قال؟ حيث قال بل مولانا هي ما يعطيه الشخص نفس العبارة اللي ذكرناها، للحاكم أو غيره ليحكم له. وبعد المهم بيت القصيد وين؟ في العبارة الأخيرة، ليحكم له أو شنو؟ يحمله على ما يريد. أريد أن ترد أشياء غير الحكم، غير الحكم بعد كل شيء. فعبارة تدل على أن مصطلح الرشوة لا يختص بباب القضاء والحكم، إنه ربما يتصور النكتة في التحريم هي هذه، أي صدق عنوان الرشوة، ولكن نقول ليست النكتة هذه. فافرض أن عنوان الرشوة عنوان عام ولنسلم بذلك، ولكن المنصرف منه حينما يستعمل في الروايات، المنصرف منه ماذا؟ وأما الرشاء مثل، ما أدري قيد هنا في الأحكام ولا إذا قيد بعد ما نستشهد، قيد بإيمان في الأحكام، وإن أخذ رشوة مثل في بعض الروايات، وإن أخذ رشوة فهو شرك. ينصرف لفظ الرشوة علما إلى الرشوة في باب الأحكام. فالشيخ يقول ليست النكتة في التحريم هي هذه، يعني صدق عنوان الرشوة، لا، قلنا هو منصرف وإن كان صادق على ما يقول الفيومي، لكن انصراف أكو إلى الرشوة في باب الأحكام، وإنما النكتة في التحريم أن ذلك أكل للمال بالباطل، لأن تدفع المال على أساس يحصل لك ماذا؟ أرض مغصوبة، هاي في الأول، أو أرض سواء كان مغصوبة أو غير مغصوبة، شلون هذا أكل مال بالباطل. والآية الكريمة تقول ولا مو ما مغصوب، أنا قلت جيب لي أرض شلون ما كان، مو هذا القسم الثالث ذاك، أنا أقول له أعطيه فلوس وأقول له جيب لي شنو حصل لي أرض شنو أريده مباح، هذا القسم الثالث، هذا واحد هذا جائز هذا، لا لا، الآن رجع عندني قسمين، القسم الأول أقول له حصل لي أرض مال فلان الذي شنو مسفرينه مثلا، هذا خو هاي مش محرم. الشيء الثاني قسم أقول له تجيب لي إياها شلون ما كان، هذا هم ما تأكل مال بالباطل، ولا كلامنا هذا أكل مال بالباطل ولا يجوز أن أعطي مال مقابل هذا الشيء. ونلفت النظر إلى أن المستند ما دام هو الأكل بالباطل، فالحرمة آنذاك ماذا تصير؟ وضعية أو تكليفية أو معن؟ يقول الحرمة وضعية، يعني في باب الأكل مال بالباطل الحرمة وضعية، يعني المعاملة فاسدة، لا أنه نقول محرمة تكليفة، أقصى ما هناك فساد. فإذا كانت المعاملة فاسدة فالعوض هذا المال باقي على ملك من؟ الدافع الأول، فيلزم إرجاع إليه من باب أنه باقي على من؟ على ملكه، وليس التصرف فيه محرما بحرمة، محرما بحرمة تكليفية. نعم مولانا، نعم مولانا، بلي بلي بلي. ثم يقول قدس سره، إذا أردنا إثبات الحرمة التكليفية فلا بد من إثباتها، لإثباتها من التمسك بطريق آخر عندنا غير هذا الطريق، غير أكل مال الباطل، أكل مال الباطل يثبتنا حرمة وضعية فساد. إذا تريد تثبت الحرمة التكليفية يكون من جهة أخرى، شنو من ناحية أخرى، ما هي تلك الجهة والناحية الأخرى؟ لأن هكذا يقال. نحن وردت عندنا فيما سبق روايات دلت على أن الهدايا التي يأخذها العمال، عمال السلطان، شبيها هي غلول سوحت، ما أدري والله شنو كان وارد التعبير. وكلمة هدايا تشمل الهدية على غير الحكم، فإذا يعطى للعامل هدية لكن لا لأجل أن يحكم، مو في باب لا، وإنما لا لأجل أن يحكم لي، بل لقضية أخرى، لتحصيل بيت أو لأمر آخر، إنه بالإطلاق، بإطلاق كلمة هدايا العمال يشمل هذه، يعني الهدية التي هي مأخوذة ماذا على الهدية التي يأخذها العامل، عامل السلطان على غير الحكم، لأجل أن تورث المحبة وأصير صديق إليه. وفي يوم من الأيام يطيني حينئذ، يقول صديق وعصره يطيني أرض، هذه محرمة، يستفاد من هذه الرواية. فإذا ثبتت حرمة دفع الهدية لأجل إيراث المحبة وليس لأجل ماذا؟ تحصيل الدار، لا لا، لإيراث المحبة، لأنه بالإطلاق الرواية تشمل هذا. فبالأولى شنو يستفاد حينئذ؟ بالأولوية العرفية أن دفع الهدية مقابل نفس الدار، تحصيل الدار، يكون أمرا محرما. بعد هذا تنسق حينئذ بالأولوية. فخلاصته بالإطلاق نقول هذه الرواية، رواية هدايا العمال غلول، بالإطلاق نقول على أنه تشمل الهدية التي هي ماذا؟ لإيراث المحبة. وحينئذ نقول إذا ثبت حرمة لإيراث المحبة، ومن ثم ماذا؟ لأجل أن أحصل ماذا؟ دارا. وإذا ثبت حرمة هذا فبالأولوية حينئذ ماذا؟ يثبت حرمة الهدية التي تدفع في مقابل أن يحكم لي بحكم، أن بالي مقابل الباطل يصير، مقابل مثل دفع الدار المحرمة أو ما شاكل ذلك. فهذا تمسك بالأولوية وبالفحوى العرفية. إذن عمليتان نسوي، أول نقول أطلاق أكفر الرواية، كلمة الهدية تشمل الهدية على غير الحكم، الهدية على دفع أمور أخرى لإيراث المحبة، ومن ثم تحصيل دار أو أمور أخرى، أو يحكم لي في يوم من الأيام، لكن الآن هدية أدفع لإيراث المحبة. إذا ثبت حرمة هذا شنو بالرواية، فعينئذ نقول إذا حرم هذا فبالأولوية العرفية، أي يعبر عنها بالفحوى، سوف يحرم دفع الهدية في مقابل المحرم، في مقابل على أنه يدفع لدار مثلا مغصوبة، أو في مقابل ماذا؟ أن يدفع لدار أي شكل كانت، سواء كان مغصوبة أو غير مغصوبة، لأنه إذا الهدية لتحريك الحب كانت محرمة، فالهدية المدفوعة مقابل المحرم أو لا بعد حينئذ بالحرمة التكليفية، هذه طريقة للاستدلال. هذا كله وين؟ هذا كله في هذين القسمين، يعني الهدية التي تدفع في الحقيقة ماذا؟ لتحصيل أمر غير الحكم، لتحصيل أمر محرم أو لتحصيل أمر سأقول له سواء كان حلال أو حرام، المهم حصل لي أمر. وأما إذا دفعت له، هذا القسم الثالث، هدية ليحصل لي المحلل، دار محلل، مثلا أراضي أكو هواي، لكن أنا ما تعطيني الدولة أرض، قانون يشملني لكن ما تعطيني، شو تسوي بعد إلا الواسطات، فأدفع له مالا حتى يحصل لي قطعة أرض. هذا ما بي شيء، إشكال ما موجود به، جائز أي محذور ليس فيه بل لا أكل مال بالباطل ولا رشوة ولا أي محذور إن شاء الله ما بي. ثم بعد ذلك يقول قدس سره، هناك رواية للصيرفي تؤيد هذا المطلب، تفصل بين الرشوة على الحرام فلا تجوز وبين الرشوة على الحلال تجوز، ونقرأ تلك الرواية نطبق. يقول: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناء على صدقها، بناء على عنوان الرشوة يصدق، كما الفيومي في المصباح قال بأنه أو ليحمله على ما يريد، هذا يدل على أنه تصدق الرشوة حتى في غير بادل أحكام، كما يظهر مما تقدم عن المصباح. والنهاية، ما أدري النهاية يظهر من هذا الشيء، عبارة النهاية ماذا كانت؟ نهاية ابن الأثير: إنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانع والراشي الذي تقريبا ماذا عام، ما قال حكم ما أكو بيها، قضاء ما أكو بيها، لا بأس. النهاية لابن الأثير هم كذلك. زين، جيد بلي مولانا، كأن يبذل مالا على أن يصلح أمره عند الأمير حتى يرتب لي قضيتي عند الأمير، يطين الأمير قاع أرض. فإن كان أمره، هاي ثلاث أقسام إليه، تارة يكون أمري الذي أريده من حصر ذي المحرم، وأخرى لا أعام أقول له جيب حرام على حرام، وثالثا من حصر بالمحلل، ثلاث احتمالات. الآن نتكلم عن الاثنين الأولين. فإن كان أمره منحصرا في المحرم، هذا القسم الأول، أو مشتركا بينه وبين المحلل، لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا، بذلت المال أنا على إصلاح أمري، إذا كان بطريق حلال يحصل لي الأرض أو بطريق حرام، فبذل القسمين، فالظاهر حرمته، يعني حرمة دفع الرشوة، دفع المال لا لأجل الرشوة، يعني لا تمسكا بأدلة حرمة الرشوة. ليش؟ لأن الرشوة وإن كانت تصدق في غير الأحكام، لكن قلنا يمكن أن يدعى هي منصرفة بالروايات علما إلى الرشوة في بابل، لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات، إطلاقات الرشوة كفر أو شرك، لكن هي منصرفة علما، فأفرض لغة تصدق علما كما قال في النهاية، والمصباح تصدق على الرشا في غير باب الأحكام، لكن منصرف في الروايات إلى الرشا في الحكم. فإذا المستند ليس أدلة تحريم الرشوة، بل أدلتنا ماذا؟ لأنه أكل للمال بالباطل، بس أكل المال بالباطل ولا تأكل، وهذا يثبت الحرمة الوضعية، ما يثبت الحرمة التكليفية، ما يدل على يدل على الفساد، ما يدل على أنه عقوبة أو حرمة تكليفية. يقول بلي، فتكون الحرمة هنا بناء على أن المستند أكل المال بالباطل لأجل الفساد، فساد المعاملة، فلا يحرم القبض في نفسه، يعني قبض هذه الرشوة يأخذها هذا الوسيط، نفس قبضه إنه ليس حرام تكليفا، أقصى ما هناك تصرف في مال لم ينتقل إليه، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملكي الغير. فإذا أقصى ما يثبت الفساد، عندك طريق شيخ نثبت إن ماذا الحرمة التكليفية، يقول بري اللهم إلا الطريق الذي أشرنا إليه الذي هو مركب من مقدمتين، نعم يمكن أن يستدل على حرمته، حرمة ماذا؟ دفع المال وأخذ المال في هذين القسمين، لتحصيل عرض مطلوبة أو عرض أعم. شلون ما كان بصحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. شوف اتمسك بيما إطلاق وفحوى اثنين أسهم، إحدى المقدمتين إطلاق، بأن نقول هذه الذي تقدمت هدايا العمال غلول بإطلاقها تشمل الهدية ماذا في غير الحكم ألي مولانا، فبإطلاقها تشمل الهدية في غير الأحكام، هاي مقدمة، يعني الهدية الذي مأخوذة لإيراث الحب، لندفعها لإيراث الحب حتى يحكمني مثلا في يوم من الأيام أو يدفع لي ماذا أشياء أرض أو غير أرض أو ما شاكل ذلك، هذه إطلاق. إذا ثبت هذا الإطلاق انضم لحينئذ الفحوى، ونقول إذا ثبت حرمة دفع الهدية إلى العامل لإيراث الحب فبالأولى سوف يثبت حرمة دفع الهدية مقابل تحصيل الشيء مقابل تحصيل ذلك الشيء المحرم، حينئذ يكون محرما هذا بالأولوية. نعم مولانا، نعم مولانا، جيد. بل مولانا، ولكن يمكن أن نعلق ونقول، يمكن يقال هذا تطويل بلا طائل، ومن البداية نقول أدلة تحريم الهدية وأن هدايا العمال غلول هي من الأول تشمل ماذا الأفراد الثلاثة، تشمل الهدية ماذا على الحكم، تشمل الهدية على إيراث المحبة حتى يحكم لي، أو تشمل أو تشمل أو تشمل أو تشمل تشمل هذه من أحد مصادقها، تشمل دفع الهدية لأجل ماذا تحصيل أرض مثلا مغصوبة أو تحصيل أرض كيفما اتفق، فبالإطلاق من البداية هكذا ندعي من دون حاجة إلى أنه نتمسك بمقدمتين، مقدمة أولية نقول تلك الأدلة تحرم ماذا الرش، تحرم الهدية في باب الحكم والهدية لإيراث ماذا المحبة، ثم بعد لإيراث المحبة حتى ماذا يهدي لي في يوم من الأيام مثلا فإذا ثبت هذا بالإطلاق حينئذ نقول نضم الأولوية، نقول إذا الهدية لإيراث الحب حتى يهدي لي يوم من الأيام أرض إذا كان هذا محرم فبالأولى دفع الهدية لأجل مقابل الأرض ابتداء، مو لإيراث الحب، لا مقابل الأرض ابتداء، أرض المحرمة يكون أولى بما يكون محرمة بالإطلاق، بعد ماكو داعي نضم إلى ذلك مسألة الفحوى والأولوية، تطويل بالعطاء على أي حال، والأمر سهل إن شاء الله. زين، هذا كله في القسمين الأولين، اجينا علما إلى القسم الثالث، القسم الثالث شنو هو؟ أن أدفع للهدية حتى يحصل لي أرض شنو؟ مباحة، لا ما أريد غصب أبدا أبدا، هذا خو جائز ما بي شيء. وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر، إذا عندك خطر لا 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 شنو خطر، فلا خطر فيه، فلا حظر فيه يعني لا منع فيه. وأكو بلي بالي كما يدل عليه رواية أقعدنا أنه يجوز لك أن تبذل المال حتى الإنسان يتحرك من مسكنه، واحد عنده مسكن مثلا احنا ماذا واحد اكو يدرس في مكان احنا نجي نطيه شنو فرد شيء نقول ابويا هذا المكان هذا المسجد او في حرم الحسين صلوات الله عليه فوق الرأس وهي مكان ترى جيد فانا حبيت ماذا ان اروح الى ذلك المكان واجلس فيه وادعو الدعاء تحت قبة الامام الحسين مستجاب وين واحد يحصل في مكان وهذا فاحدنا قاعد ولا دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاث دقائق ولا أربع دقائق نقدر نقومه بالقوة لا فنقول له أبوي تعال هات هالقيت او انت قوم من هنا شوي اترك المكان نص ساعه ساعه انه وهذا يجوز وما يجوز؟ يجوز، هذا شيء مشترك بعد، فهو يتنازل عن المكان المشترك الوقفي يتنازل عنه ومقابل هذا يجوز، هذا دفع مال لاجل شيء مضح. هذا يدل هو ماذا؟ نفس موردنا القسم الثالث. لذلك يقول كما يدل عليه ما ورد في ان الرجل يبذل الرشوه ليتحرك من منزله، يبذل يبذل، ان الرجل يبذل احسن هيك يكون يصير، سيكون له هم بيها هنا له ما عندنا، فهي يكون يصير شنو في ان الرجل يبذل له الرشوه، مو يبذل الرشوه ليتحرك من منزله، فاذا قدرت وقدرت بعد مو مهم، فاذا ماذا يكون تقدر فرد شيء على اي حال السابلي الامر سهل ان شاء الله، فلو يبذل له الرشوه ليتحرك من منزله ليسكنه منه الباذل، يعني يا على انه لا، في ان الرجل يبذل الرشوه ليتحرك غيره، بالتالي يحتاج فرد شنو تقدير، والامر سهل لنقضي وقتنا بهذا الشيء. قال لا بأس. الإمام قال، وهي نفس القسم الثالث، طبيعي المراد من المنزل يا منزل عادة المناسب المشترك، يعني قلت مثل في الحرم الشريف في المسجد، والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوهما، وهي أنسب، مو المقصود يعني ماذا المنزل يعني بيت الخاص، وبيت الخاص ما يحتاج سؤال يجي يسأل، يعني هاي ما له هذا بيع وشراء راح يصير بعد حين أو إجارة، شنو هذا سؤال واحد يجي يسأل عنه، فلا بد السؤال عن من عن هذا المكان المشترك. زين جيد. ومما يدل على التفصيل، اذا فصلنا بين الرشوة في القسمين الاولين فقلنا شنو لا يجوز، والرشوة في القسم الثالث فيجوز، مما يدل على هذا التفصيل رواية هم عدنا، رواية الصيرفي في الرشوة، مما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها، يعني في الحاجة المحرمة لا يجوز وفي غير المحرمة المباح يجوز، رواية الصيرفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام، الرواية هي عن أبي عبد الله عليه السلام، بعد صار اشتباه على أي حال، سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور، يعني وحفص الأعور يسأل، هاي الواو حالية مو زايدة، لا سألت الإمام أبا الحسن وسأله حفص الأعور، سمعت أبا الحسن وسأله، يعني أنا أسمع الإمام قاعد مجلس الإمام أسمع والحال قاعد يسأل منه، واو حالية بعد، حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأداوي، في الرواية موجود والأداوي، الأداوي جمع أداوة، أداوة شنو المطهرة، المطهرة شنو، ترد إناء من جلد يخلون بماء حتى حينئذ يطهرون بي سيوي يتوضى بي يول التواليت لما يذهب لقضاء الحاجة يستعين به، أشبه بالإبريق في زماننا هذا، لكن الإبريق احنا الآن ليس من جلد، فذاك كان فرد ظرف فرد إناء من جلد يستعان به على التطهير، يعبر عنه بمن بالمطهرة، فالمطهرة الأداوة هي عبارة عن المطهر، فيجون يشترون من عندنا الفرد وهذه المطهرة أواني التطهير، فيجوز نبيع لهم أخور، السؤال هذا يشترون من القرب والعداوي سيوكلون الوكيل، وطبيعي هم ما يجي عمال السلطان ونفسهم ما يجي، وإنما وكلاء يبعثون شنو عنهم، وإلا هم شنو عمال السلطان ما لهم خلق يجون،
أمراء ذولا، فيبعث وكيل فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فنرشوه حتى لا يظلمنا. مو تدري هذا الوكيل هم ما تقوم يعزي بالأثناء، فإحنا نطيف رد مقدار حتى لا يظلمنا، لا يطالب أكثر، لا يريد أكثر بعد. يعني إذا ما طيت شنو شوي وانا تفلوس يقوم يطالبني حينئذ شنو، مثلا هو العدد 100 يطالبني ب 120، وش اسوي؟ يحبسني. فانا اعطيه فرد شيء حتى يسكت ولا ياخذ من عندي شنو 120، لا يطالبني بالزياده. يجوز يا ولا؟ شوف الامام ايش اجاب، فقال لا باس بما تصلح به مالك. انت في الحقيقه تريد تحافظ على اموالك حتى لا يطالبك بالعثره، ما بي شيء. ثم سكت ساعه، منو؟ الامام صلوات الله عليه. طبيعة الساعة لما تستعملها مو بمعنى شنو ساعة يعني 60 دقيقة، بمعنى شنو؟ فترة زمنية يعني. ثم سكت فترة زمنية، هذا المقصود. وقال لي مرة ثانية الامام، ثم قال اذا انت رشوته يأخذ منك اقل من الشهر، او احنا مش شرطين اشقد 100، ياخذ منك 90 يعني بفلوس 100، يدفعوا لك فلوس 100 لكن ياخذ من عندك ايش قد 90، هيكي هذا حرام، هذا هو متعارضين على 100، بس هو شنو ياخذ 90، انا اعطيه فلوس اقول له تعال تنازل عنه، هو مبوق من السلطه، هو من عمال البوقه يعني، انا وياك انا راح ادفع لك شنو، اخلي بالصناديق شنو فرد شكل اسويه ما يبين اللي يشوف البلاء العدد كامل، لكن انا 90 بوقع اكو بالاثناء واعطيه مقدار حتى يسكت. هيجي اذا هيجي لا 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 لا, لا. هاي الرشوه ما تجوز. فاذا الامام فصل بين الرشوه على المحرم ما جوزها، وبين الرشوه على المحلل حتى لا يظلمني جوزها. هذا الشاهد تم. اذا ثم سكت ساعه ثم قال اذا انت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط، يعني ما اتفقتم عليه، الشرط هنا بمعنى ما اتفق عليه. قلت نعم. قال فسدت رشوتك. هذه ما تجوز هذه. إذن الرواية واضحة في التفصيل بين الرشوة على المحرم فلا تجوز، والرشوة على زين المحلل فتجوز. هذا الموضوع الحمد لله عز وجل انتهينا منه. مبحث جديد. أحيانا أكو فرد شيء آخر نريد أن نعرف هو محرم أو لا، بأن يفترض على أنه عمال السلطان يأتون إلي في المحل، صندوق البرتقال بكم يسوى؟ بألف مثلا، أنا أبيع لهم إياه بكم؟ 700 600، بأقل. أي يسمونه يعبرون عنه بمن؟ بالمحاضر. والغرض شنو؟ الغرض حتى يحكم لي في يوم من الأيام لصالحي، وأنا مو قربة إلى الله من الجصلة، وإنما لهذا الهدف. هذا شلون يجوز وما يجوز؟ هذا رشوة أو ليس برشوة؟ يقول قدس سره، هذا إلى ثلاث صور. فتارة يفترض على أنه المحاباه هي المقصودة، والمعاملة تجعل مقدمة لمن؟ إلى المحاباه. هو أنا أريد أن أطيف للشيء، وهذه المعاملة نجعلها شنو مقدمة لمن؟ الى اعطاء هذا الشيء. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تفترض ان المحاباه مأخوذة بنحو الشرطية، فالمعاملة مقصودة والمحاباه مأخوذة بنحو الشرط. والحالة الثالثة ان يفترض أن المقصود هو ماذا؟ الأصيل هو المعاملة بل مولانا، ولكنه ماذا؟ ولكنه ماذا؟ بلي بلي بلي، ولكنه نفترض على أنه أدفع له، أحادي له وأقلل الثمن لأجل أن يحصل الحب في قلبه، على خلاف النحوين الأولين. هناك أحادي لأجل أن يحكمني، والمحاباة تكون يا هي المقصود الأولي، هذا في النحو الأول، أو بنحو الشر هذا في النحو الثاني. ولكن المحاباة تكون في مقابل ماذا؟ الحكم. أما هنا المحاباة تكون في مقابل إيراث المحبة، حتى حب يصير وبالتالي يحكم لي. القسمان الأولان يقول قدس سره رشو، لأن المحاباة وقعت في مقابل ماذا؟ حكم. أنا أقلل له بالمال، يعني كأنه اصبحت له أنا في الحقيقة لما أنزل السعر إلى 700 وهي تسوى شقد؟ ألف، يعني 300 أنا اصبحت له مقابل ماذا؟ أن يحكم لي، هذه رشوة. أما الحالة الثالثة الذي يفترض فيها على أنه حتى يحصل الحب، هذا راح يصير كالهدية لإيراث الحب، وقد قلنا هذا ملحق بالرشوة بتنقيح المناطع مثل كرنة، فيكون محرما. ولكن هل المعاملة فاسدة؟ فحرمة افتهمنا فساد شلون؟ المعاملة المحاباة فيها تفسد لو فقط حرمة تكليفية. يقول قدس سره وفي فساد المعاملة التي اشترطت فيها ووقعت فيها المحاباة، في فسادها وجه قوي، بس ما بين بعض شيء، بس بين الفساد فيه وجه، له وجه. أقول من المحتمل أن يكون ذلك الوجه القوي للفساد هو التمسك بفكرة الشرط الفاسد في المعاملة مفسد لها، لأن وقع كلام في أن الشرط الفاسد إذا وقع في المعاملة يفسد المعاملة. هذا بحث إن شاء الله يجينا في باب الشروط بعد ما نكمل الخيارات، في مبحث ما أدري خيار الشرط أو بعد ما نكمل إن شاء الله إذا بقينا أحياء سالمين بعد إنهاء الخيارات، بحث عن الشروط أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا، بناء على أن الشرط الفاسد مفسد هنا نحكم ببطلان وفساد المعاملة التي اشترطت فيها المحاباة. فقوله وجه قوي باعتبار أن الشرط الفاسد مفسد. طبق العبارة، يقول بل مولانا ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها، مما يعد من الرشوة إشارة إلى يا قسم أول والثاني، أو يلحق بها إشارة إلى من؟ إلى القسم الثالث، المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي. من يعني شنو من؟ على ترى من ماذا يستعملوها ماذا مع الأسف؟ بعته من فلان، يقولون بعته من هو بعت الدار من فلان، يعني على فلان، هاي متداول هيك ما أدري صحيح لغة، ليس بصحيح لغة، مطلب ثاني هذا مستعمل في كلمات الفقهاء بهذا الشكل، كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم، يبيع بالزيت بدرهم، يعني 9 دراهم راح يتنازل عنها. هذا بيشوف صور، الصورة الأولى والثانية، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ظنه، يعني المقصود الأصيل والمحاباة، أصلا المعاملة ما مقصودة، والمحاباة هم نفترضها، تقول يا شيخنا من هسا والمحاباة المقصود منها شنو؟ أن تكون محاباة على الحكم. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو قصدت المعاملة لكن شنو؟ جعلت المحاباة لأجل الحكم له، لكن من قبيل المحاباة أخذت شر، بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطي عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد، فأنا أنزل له المعاملة مقصودة، وهذا مقصود ثاني أحاديث، لكنه أكفر الشرط بيناتنا أنه ترى أيه باكر راح أجيك يعني حتى تحكم لي هيك شيء، فهناك شرط غير مصرح به وأنه هذه المحاباة ترى في مقابل الحكم يكون تحكم لي، فهي رشوة، فهي الرشوة. هذا القسم الأول والثاني. قسم ثالث، وإن قصد أصل المعاملة وحابا فيها، قصده وقصده والله ما أدري، الله يصير، لأن حابا المناسب حابا يكون قصده، وإن قصد بلي أصل المعاملة وحابا فيها لجلب قلب القاضي، فإذا المحاباة صارت عليه من لا على الحكم، بل المحاباة عليه من على الحق، جلب الحق، فهو كالهدية الذي قلنا لجلب الحق ملحقة بالرشوة. زين، المعاملة تفسد أو ما تفسد؟ يقول وفي فساد المعاملة المحاباة فيها وجه قوي، يعني مبني عليه من على أن الشرط الفاسد مفسد باعتبار قوة هذا المبنى، وهو أن الشرط الفاسد مفسد. قال في وجه قوي المعاملة تكون فاسدة. زين جيد. ثم هنا شيء، مطلب آخر، مطلب جديد، وهو أنه إذا حكمنا بفساد المعاملة، هاي معاملة الذي اشترى من عندي صندوق، شنو اشترى من عندي صندوق وثلث برتقال، مش قد قلنا هو ألف سعر اشترى، مش قد 600 أو 700، خدت 600 أو 700 وطيت الصندوق، فإذا المعاملة فاسدة يكون أرجع له شنو؟ يكون أرجع له الفلوس، وهو يرجع لي ماذا؟ الصندوق. طبيعي إذا ما تراضينه، إذا ما تراضينه، شلون ما تراضينه؟ شلون؟ كما لو فرض على أنه أنا حصلت شنو؟ فالطريق الآخر للحكم، وهذا استغنيت عنه، فأقدر بسرعة أجي أقول له تعال جيب 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 جيب، يلا يلا رجع. معاملة شنو فاسدة؟ أتمكن أقول تعال رجع فلوسي جيبه، الصندوق البرتقال جيبه، هذا بألف أنا مطيك إياه ب700، فإذا موجود يكون يعطيني إياه، إذا قال شيخنا كنا البرتقال وانتهى إيه، أقول له يكون ترد لي شنو القيمة أو المثل، إذا كان من المثليات مثل، وإذا كان قيمة إيه هاك 700 مالتك، أو رجع لي مثل البرتقال أو قيمته الواقعية، حينئذ ماذا؟ ذاك جائز وما في أي مشكلة، باعتبار على أنه هذا الشيء ماذا؟ هو ملكي. لكن هذا وين في القسم الأول وفي القسم الثاني الذي نفترض على أن المال قد دفع مقابل من؟ مقابل الحكم. أما في القسم الثالث الذي دفعت له بعنوان هدية لإيراث الحب وحتى بعدين يحكم لي، في مثل هذه الحالة فهي راح تصير هبة هدية، غايته هبة وهدية فاسدة. وعندنا قاعدة تأتينا إن شاء الله فيما بعد، هاي تذكر في باب القواعد الفقهية، كل ما يضمن بصحيحه، وهاي الباء شنو هاي الباء؟ بصحيحه، يعني فيه صحيحه، في المعاملة الصحيحة، يضمن بفاسد في المعاملة الفاسدة، وكل ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. في موردنا نأتي ونقول حيث على أنه، وشنو المقصود من الضمان؟ المقصود من الضمان يعني ماذا؟ يعني مثلا في باب البيع، في باب البيع إذا كان البيع صحيح، بعت لك مثلا أنا فرد خاتم بدينار وخدت إثر الخاتم، وبالأثناء على أنه هذا الخاتم وقع مكيف التبي، بالأثناء قعد تمشي ووقع في بالوعة وتلف، راح من الضامن إلى هذا؟ من الذي خسر؟ الضمان هنا بمعنى الخسارة، الضمان يا إخوتي وأعزتي بمعنى الخسارة، مو الضمان خاف يروح ذهنا كلامه من الخسارة، منين؟ منو راح ينقص من كيسه؟ بنظركم من هو البايع؟ بعد هو يخسر من كيسه، بعد ما يقدر يجي للمشتري يقول له تعال اعطيني فلوسي، هو العقل مشتري، أنا أشتري، هو المشتري يخسر، ما يقدر يجي علما للبائع ويقول له تعال اعطيني فلوس، لا أنت الضامن، يعني الخسارة عليك. هاي إذا كانت المعاملة شنو؟ صحيح. وإذا كانت المعاملة فاسدة، يعني إجرينا البيع بمن؟ بالفارسية، واتضحنا على أن البيع بالفارسية باطل لأن العربية شاب، لو فرض والخاتم وقع في البالوعة، فبيتمكن يجي المشتري إلى البائع يقول له خلص المعاملة فاسدة بعد، والمعاملة فاسدة، فإذا المعاملة فاسدة فهو ملكك هذا الخاتم، يعني باقي عليه من على ملكك أيها الباع، والفلوس باقي على ملكي، فرجع لي فلوسي. هنا الفقهاء قالوا ما دام البيع الصحيح ضمان العوض عليه من؟ لو كان البيع صحيح ضمان عليه من؟ هو على نفس المشتري، فلو كان فاسد ضمان همات عليه من؟ على المشتري، يعني هو الخسارة عليه. هسه هالقاعدة شنو مستندها؟ هو هذا من الأبحاث، بعضهم قال لها مستند، بعضهم قال ما لها مستند، هيك هذه من جراب النور وإلى آخره. عكس هالقاعدة هم قالوا به، هذا الأصل، عكس شنو؟ وكل ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. مثل الهبة، الهبة لو هديت لك أنا على أنه هبأ شنو، هديت لك شنو هدية، الخاتم هدية طدكية، ما طدكية بنحو المعاوضة، بنحو الهدية، وفرض على أنه تلف منك وقع في البالوعة، اعتقدت وقع في البالوعة بعد ما خسر، في مثل هذه الحالة ضمان موجود حينئذ؟ يعني هل يتمكن منه، هل يتمكن المهدي أن يطالب شنو؟ أن يطالب علما، المهدى إليه يقول تعال أنا هديت لك الخاتم يلا جيبه، يقول له موقع في البالوعة، لا يكون تخسر، لا 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 لا، الجواب لا ضمان، ما دامت الهبة صحيحة بعد لا ضمان. إذا كانت فاسدة أم الكلام كذلك، لا يكون هناك ضمان. تعال طبق ماذا في موردنا، في موردنا المفروض هذه الهدية في القسم الثالث دفعت لإيراث المحبة، ففي مثل هذه الحالة حيث انه هي هدية فاسدة، والهدية الفاسدة يلزم ان لا يكون فيها ضمان، اذ الهدية الصحيحة لا ضمان فيها، فالهدية الفاسدة ايضا لا ضمان فيها،
يعني هذا صندوق البرتقال الذي أهدي، لو كانت الهدية صحيحة يتمكن المهدي يجي للمهدى إليه بعد أكل البرتقال، يقول له يلا 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 تعال أضمن وطيني، لا ما يتمكن بعد من التراجع. بل إذا صندوق البرتقال موجود يتمكن يتراجع، يقول له على أنه شنو جيبه جيبه يلا، لأنه يجوز في باب الهدية في باب الهبة التراجع لغير ذوي الرحم، وما دام لم يحصل شنو تصرف مغير للعين يجوز التراجع. أما إذا فرض على أنه الهدية ترثت كناها بعد صاحبنا، إلى حق التراجع لو كانت الهدية صحيحة؟ لا. ولو كانت فاسدة هم أيضا ليس له حق التراجع. إذن اتصبح على أنه بعدما قد حكمنا بفساد هذه المعاملة، حينئذ لو كانت تلك المال ذلك المال إذا كان تالفا، البرتقال إذا كان تالف هل يجوز الرجوع به أو لا يجوز الرجوع به؟ الجواب في القسم الأول. والقسم الثاني شنو؟ نعم يجوز شنو الرجوع، لأن البيع لو كان صحيحا يوجد فيه ضمان، ففي فاسده أيضا يوجد ضمان. أما في القسم الثاني حيث إنه هدية والهدية الصحيحة لا ضمان فيها، ففي فاسدها أيضا لا ضمان. نطبق العبارة، يقول قدس سره بل مولانا بل مولانا، ثم إن كل ما، هاي ما اسم موصول تنفصل عن من؟ عن كل. ثم إن كل الذي حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده. في القسمين الأولين وهكذا في القسم الثالث حكمنا على أنه شنو بحرمة الأخذ، يعني يو رشوة لو ملحق النبيما بالرشوة وجب على الآخذ رده، يعني ذاك هو عامل السلطان، إذا كان موجود البرتقال يكون يرد، ورد بدله مع التلف. لكن هذا رد البدل يعني القيمة يختصم يا قسم بالقسم الأول والقسم الثاني دون القسم الثالث، تطبيق العبارة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إطلاق يعني إطلاق أريدة وصحوة الإطلاق.
لا تخيب الضيعة مقدم تنفس بس فيها
أطلاق.
لا لا هو
يعني أريد أن أطلاق أولا
وأتمسك أنا ذاك.